الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد مع سلسلة نهاية العالم أو سلسلة علامات الساعة. انتهينا من علامات الساعة الكبرى بحمد الله وفضله، ثم اتجهنا إلى علامات الساعة الصغرى، وقلنا أنها أقسام ثلاثة تدل على خلل يقع في هذا العالم. القسم الأول هو العلامات التي وقعت ولن تتكرر، كبعثة رسول الله وفاته وانشقاق القمر والنار التي تخرج من الحجاز فتضيء أعناق الإبل ببصرة. ثم بدأنا الحديث عن القسم الذي نحن بصدده الآن، وهو قسم العلامات التي وقعت ولا تزال جارية أو ربما وقعت وتتكرر مرة أخرى. من ضمن هذه العلامات التي سنتحدث عنها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، علامة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، اللي هو الحديث الذي رواه الإمام مسلم برقم 8/1/2 بترقيم الشيخ عبد الباقي في كتاب الإيمان، ورواه عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهناك رواة للبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. في كلا الروايتين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يروي عن جبريل عليه السلام قد تمثل على هيئة عربي أو تشكل على هيئة عربي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس إليه وضع ركبتيه إلى ركبتيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم بدأ في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام كذا، وحدثني عن الإيمان، قال الإيمان كذا، قال فحدثني أو أخبرني عن الإحسان، حتى وصل فقال له فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولدت الأمة ربتها وإن حين ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. تمام. في رواية أبي هريرة قال وسأخبرك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. وفي النهاية قال أتدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا لابد أن نتوقف مع هذا الأمر، لأن اعتدنا ألا نتحدث عن العلامة ونسكت، بل لابد أن نتحدث عن العلامة، وأيضا يكون هناك نوع من أنواع التحليل لهذه العلامة حتى وإن طال الوقت، علشان بس تتحقق الفائدة إخواني، ويكون هناك إشباع وإجابة على بعض الأسئلة التي قد ترد في الذهن. السمة البارزة لعلامات الساعة عموما سواء كانت الصغرى أو الكبرى هو الخروج عن المألوف. موضوع أنك أنت ترى أن النساء أكثر من الرجال، أن الموتى أكثر من الأحياء، أن أهل الكفر أكثر من أهل الإيمان، كل هذه الأمور تدل على الخروج على المألوف، وأيضا مخالفة ما عهده الناس في حياتهم واعتبروه نمطا من أنماط هذه الحياة. وكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أحداث المستقبل يصفه بهذه الكيفية، أن ثمة خلل يقع في هذا العالم. والحاصل من هذا كله أنه أمر حتمي في نهاية العالم، وأمر حتمي يشكل ما يترتب عليه قيام الساعة، إن البشرية لم تصبح صالحة للقيام بأعباء العبودية أو بالخلافة في هذه الأرض. وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن في عملية زلزلة في الحياة، يعني حتى الأرض نفسها تتزلزل، في عملية اضطراب في الأخلاق، في عملية انقلاب، في شيوع قتل وهرج، في أيضا تقارب في الأسواق، في انتفاخ للأهلة، في تناكر ما بين الناس، وأيضا في تضييع للأمانة، ظهور للجهل، قلة للعمل، زيادة في القول، حتى يرفع القرآن في آخر الزمان. ومن ضمن هذه الاضطرابات والاختلالات الاجتماعية التي تقع في المجال الأسري وفي المجال المجتمعي ما جاء فيه الحديث اللي هو إيه؟ إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أخبر فقال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. محور الشاهد عندنا هنا هو مسألة أن تلد الأمة إيه؟ ربتها. هنا بقى أنت لازم تقف مع بعض الإيه؟ مع بعض الروايات. أولا في حديث الإمام مسلم أن تلد الأمة ربتها، وفي حديث البخاري إذا ولدت الأمة ربها، وهناك أيضا في صحيح البخاري إذا ولدت الأمة بعلها، لا دي في صحيح مسلم، إذا ولدت الأمة بعلها، هذه في صحيح إيه؟ في صحيح مسلم. طيب إحنا عايزين بس نعرف موضوع الإيه؟ موضوع الأمة. الأمة هي المرأة المملوكة خلاف الإيه؟ خلاف الحرة. طب البنت الصغيرة يصلح أن يقال لها أمة؟ يقال لها أمة وجارية، لكن يقال لها جارية أفضل. خلاص، لبعض الناس بفكر إن كلمة الجارية اللي هي المرأة اللي إيه؟ المرأة المستعبدة، لا، كلمة الجارية الفتاة الإيه؟ الصغيرة، لأنها لسه بتجري بتلعب، يجوز لها الاختلاط بالإيه؟ بالأطفال. لكن لما بتكبر شوية الموضوع بإيه؟ بيختلف. لكن بعد كده أصبحت الجارية على من؟ على الإيه؟ على ما يمتلكه الرجل من الإيه؟ من الإماء. وهذا كان نظاما سائدا في إيه؟ في وقتها. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما يجي يقول الأمة، يبقى المقصود بها هنا مين؟ مش الأمة المطلقة، إنما الأمة اللي هي غير الحرة، هي المملوكة. أن تلد ربها يعني أن تلد سيدها ومالكها، وانت عارف الرب يطلق في اللغة على السيد والصاحب والمالك أو المدبر أو المربي، ماشي، أو القيم يعني الذي يقوم على الناس أو المنعم. وفي رواية تانية الربتها يعني سيدتها أو المنعمة عليها، وبعلها يعني زوجها. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، اللي هي سورة الإيه؟ سورة النساء. فكده احنا فهمنا المعنى الايه؟ المعنى اللغوي لكلمة الايه؟ لكلمة الأمة ولكلمة الرب أو الربة. ولكن هناك أقوال في تفسير هذا الحديث. من ضمن هذه الأقوال، أولا قالوا إنه معنى أن تلد الأمة ربتها هو إنه رقعة الإسلام سوف تتسع، ويستولي أهل الإسلام على بلاد الشرك ويقومون بعملية سبي. هي المرأة يقال عنها سبية، ورجل يقال عنه إيه؟ أسير. ده بالنسبة للإيه؟ للأمر في الإيه؟ في الحرب. فالرجل يملك الجارية أو يملك الإيه؟ المرأة، فتصبح أمة له فيستولدها، يستولد تكون أم ولد. لأن طبعا لما كان في نظام العبيد والإماء الأول، فكان ممكن الرجل يصطفي امرأة فتكون أم ولد، زي مين؟ زي ماريا كده، ماريا القبطية، تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت أم إيه؟ أم ولد. وعلي زين العابدين اللي هو ابن الحسين ابن علي كانت أمه أم ولد. أم ولد يعني امرأة إيه؟ وطئت برقها أو بسبيها، كانت جارية فأطئها فولدت له، فيبقى اسمها أم إيه؟ أم ولد. فهذا معناه إن هي إيه؟ تلد، فهذا الولد يكون بمثابة إيه؟ بمثابة سيدها، ماشي، لأنه ولد سيدها، وملك الأب راجع في التقدير إلى الإيه؟ إلى الولد، زي ملك الولد برضو راجع في التقدير إلى الأب. لأن أنت لما تيجي تقول إيه؟ إن أولادكم من كسبكم، عشان كده أنت ومالك لأبيك، تمام، بس مش أنت ومالك لأبيك تروح تاخد فلوس ابنك، لأن الابن يلزمه النفقة. الشرع كان صريحا في هذه المسألة، الأب الابن تلزمه نفقة أبيه، فما ينفعش أنه يتخلى عنه، ولا ينفع يديله صدقة، ولا ينفع يديله زكاة، لا، يعوله وتلزمه هذه الإيه؟ هذه النفقة. وهذا القول هو قول أكثر الإيه؟ أكثر العلماء. ولكن حافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ماشي، يعني قال إنه هذا الكلام كان قريبا حتى في عهد النبوة، يعني كان ممكن المسلمين يكون عندهم سبي مثلا من اليهود، خلاص، أو سبي مثلا من خيبر، أو سبي مثلا من تبوك، أو هذه الإيه؟ الأماكن. فالحافظ ابن حجر قال إن هذا الكلام كان قريبا في عهد رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عما يكون في آخر الزمان. فده كان الإيه؟ كان الاستدراك على هذا الإيه؟ على هذا الفهم. ولذلك جاء أمر آخر أو جاء تفسير آخر، وهو إيه؟ أن تبيع السادة أمهات أولادهم، ويكثر هذا، فيكثر الملاك وتكثر الإماء، ويتداول الملاك المستولدة اللي هي الايه، اللي هي جات من الجارية، البنت اللي هي جات من الايه، من الجارية، حتى يشتريها ولدها وهو لا يشعر بهذا. يعني يجي اب مثلا او واحد عنده جارية، فهذه الجارية ولدت له ولدا، ثم هو باعها. بعد ما يبيعها ايه اللي يحصل؟ بعد ما يبيعها واخدها تفضل تلف، هيجي ابنها يشتريها في مرة من الايه، في مرة من المرات. وقال لك ده هيكون نتيجة الجهل، انه لا يجوز بيع الايه، بيع ام الولد. وطبعا ده يعني ما ينفعش انك انت تفرق بين الام وايه وولدها، وام الولد لا تباع. هناك قول اخر، وهو ان ترد الامة من غير سيدها، ان ترد الامة من غير سيدها، ولكن على نحو لا تصبح فيه ام ولد، ثم يكون ولدها حرا. وجابوا بقى أمثلة كده، انت عارف في وطء الشبهة، وفي نكاح الرقيق، وفي الاتيان بالولد عن طريق الايه، الزنا، وبعد كده تباع هذه الأمة بيعا صحيحا، ويدار بيعها حتى يشتريها ابنها أو ابنتها الذي كان حرا من قبلها، فتحقق صورة ابن الأمة ولدت سيدها أو ايه، أو سيدته. فيه قول رابع، وهو أن تلد الأمة ولدا يعتق بعدها، ثم يصير هذا الولد ملكا من الملوك، والأم تصير من جملة الرعية، والملك سيد على رعيته. وهذا القول إنما هو يعني قاله الإمام إبراهيم الحربي، وهو من أئمة المحدثين، ماشي. ولذلك الرؤساء قديما كانوا يستنكفون من وطء الإيه، من وطء الإماء، وبعد كده ماشي يعني بدأ بقى الموضوع إيه، الموضوع ينتشر، اللي هو وطء الإيه، وطء الإماء أو وطء الجواري. ولكن برضو أنت بتقول هنا أن تلد الأمة ربتها، فهنا ما بتساعدش على هذا الإيه، على هذا المعنى. فقالوا قولا آخر، ألا وهو أن تلد الأمة زوجها. وجه ذلك إيه؟ أن السبي إذا كثر فقد يسبى الولد أولا وهو صغير، ثم يعتق ويكبر ويصير رئيسا بل ملكا، ثم تسبى أمه فيما بعد فيشتريها وهو لا يشعر أنها أمه فيستخدمها، أو يتخذها للوط، يعني يطأه ولا يعلم أنها إيه، أنها أم، ماشي. وهذا القول تعقب بشيء، أنتم لسه قايلين لنا في البخاري أن تلد الأمة بعلها، هي كلمة البعل مش للزوج بس، هي للزوج إذا خصصت، وإن امرأة خافت من بعلها، ماشي. لكن كلمة البعل ممكن تعني السيد، ولذلك رؤي أعرابي يقول هل رأى أحدكم ناقة أنا بعلها؟ ما مش ممكن يكون هو جوز الناقة يعني أو زوج الناقة، لا، أنا بعلها يعني أنا ربها، أنا صاحبها، أنا إيه، أنا مالكها. هذا الكلام تقوله الإيه، تقوله العرب. والقول الثالث، وهو قول أقرب إلى الصحة من الأقوال السابقة، وهو كثرة العقوق في الأولاد ناحية الأمهات، فالابن يعامل أمه معاملة الإيه، السيد أمته، فيهنها، يسبها، يضربها، يستخدمها، فأطلق عليه ربها مجازا، ماشي. والمراد بالرب اللي هو المربي، فيكون الإيه، فيكون حقيقة. وهنا ده يعني الأحوال بقى المستغربة اللي احنا بنشوفها النهاردة، تمام. يعني ايه بنشوفها النهاردة؟ يعني احنا بنشوف النهاردة كثير من البنات تبقى ماسكة التليفون بتاعها في الموبايل الاندرويد، وتيجي اماتنا دي عشان تعمل حاجة، اسكتي سيبيني، بقلة ادب. في النهاردة يعني من الشرع او في الشرع من العقوق ان تنادي اباك باسمه وان تنادي امك باسمها. فتخيل ان في واحد بيقول لامه ازيك يا عبده، يعني مثلا أنا لا يمكن بحال من الأحوال أن ابني يناديني باسمي، مستحيل، هذا عقوق. كان أبو هريرة إذا أقبل على أمه نادى من بعيد فقال يا أم أبي هريرة، يناديها بأنها أم، لأن ده شرف، شرف للأم وشرف للابن، ومعرفة بحقها وبر بها. وانت فاكر قتادة اللي هو مات، ماشي، وكان يفلي أمه وكان فدخل الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك البر، كذلك البر. وأوجه العقوق كثيرة. فمن ضمن ما يظهر في آخر الزمان أن الناس تنقلب على أمهاتها وتنقلب على آبائها، ويعامل أمه معاملة الإيه؟ معاملة الخدم. كم من الأمهات النهاردة بيرمى في دار المسنين، وكم من الآباء أيضا يعامل معاملة الخادم، وكم من الزوجات في زمن قل فيه الرجال وسيطرت فيه النساء على الرجال تأمره ألا يعني يبر أمه وألا تخدم أمه. معظم المشاكل في البيوت النهاردة إن البنت مش عايزة الولد يكون عند أمه، وممكن يحصل العكس برضه عشان ما نبقاش إيه ظلمين، يعني ممكن يحصل العكس إن الأم نفسها تكون كارهة البنت وتجعل حياة ابنها جحيما، وده كله من الحماقة ومن قلة الدين. لأن لو في دين كل واحد هيعرف حقه، وهتعرف ان دي في مقام أمها، وهي تعرف ان دي في مقام ابنتها. إنما ما فيش دين هيبقى فيه تصارع، وهيبقى فيه نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع العقوق من الاثنين. لأن ممكن الأب يعق ابنه، وممكن الأم تعق ابنها بعدم تربيته تربية صحيحة، وأيضا بعدم تحفيظه القرآن، بعدم توجيهه للشرع. لما حضرتك تروح تشتري لأولادك الفساد بإيديك، لما حضرتك تروح تجيب لأولادك نتفليكس في البيت وتعلمهم من المناظر اللي بيشوفوها، كل هذا جنيت على أولادك. لكن في الآخر والمهم كله هو أمر واحد، وهو أن الموازين ستختل، وأن خللا سيقع في هذا العالم. وتذكروا أنني حينما عرفت لكم علامات الساعة الصغرى قلت لكم أن خللا يحدث في هذا الإيه؟ في هذا العالم، ماشي؟ فمهم جدا أن نفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها هنا، قال: وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ده هتشوفه في الجزيرة العربية، وهتشوفه في أمريكا. الجزيرة العربية الذين كانوا رعاة الأرض عندهم ناطحات سحاب سكاي كرابرز، ماشي، وتطاول في البنيان، وكل واحد يعمل برج يسميه باسم العيلة المالكة، واخد بالك، ويتباهون ويتطاولون في البنيان، وهم كانوا ايه؟ كانوا مجرد ايه؟ رعاء شاء، خلاص، او رعاة للايه؟ للشاء. نفس الحكاية الكاوبوي في امريكا، ماشي، اللي هم رعاة البقر، تمام، كانوا ايه؟ كانوا رعاة بقر. النهاردة عندهم ايه؟ يقول لك عندهم الحضارة، ماشي، عشان بس ما تجيش عند العرب فقط، لا، عند العرب وغير الايه؟ وغير العرب. لكن تشوف الأمريكان النهاردة وهم عمالين يبنوا ناطحات سحاب في وقت كانوا في يوم من الأيام لا يملكون فيه شيئا، بعدما قتلوا الهنود الحمر وفعلوا إيه؟ وفعلوا ما فعلوا. طيب، هل هناك علامة أخرى؟ نعم، هناك علامة أخرى معنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، وهي علامة استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة. هناك حديث عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرض لي فيه، يعني لا أريده. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. فبالك أن الذهب ده أغلى الإيه؟ أغلى المعادن مطلقة، ماشي، وهو المعدن اللي هو أثقل في كثافته وأثقل في إيه؟ في الأمور كلها. طبعا فتنة المال هي فتنة كبرى، وفتنة المال هي فتنة إيه؟ هي فتنة عظمى، وله بريق وله لمعانه وله سحر وفتنته وقدرته على خطف القلوب. فلما يجي الناس يقول لا أرب لي في المال، في حاجة غلط حصلت، ماشي، ده يعني ربنا قال: وتحبون المال حبا جما، زين إيه للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الترمذي أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم أفسد لها من حرص المرء على المال. لو أنت حتجيب ذئبان في غنم يأكلانها بحرص، مش هيكونوا زي ما حب المرء للمال الذي يفسد عليه حياته. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. وطبعا في رواية تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، يعني دخلت فيه الشوكة لا ينتقش يعني لا تخرج منه بالإيه بالمنقاش، تمام. وطبعا دي مش عبودية الركوع والسجود عشان ما حدش يطلع علينا من الجماعة المدخلة يقول لك أنتوا بتكفروا، لكن هي عبودية القلب، وأن يكون المال هو أساس المحبة والرجاء والخوف وأساس العلاقة ما بين الإيه ما بين الناس. فالمتوقع من ابن آدم إن هو إذا رأى المال يهم بأخذه وينتهز الفرصة ويهتبلها ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لو كان لابن آدم أديان من ذهب لتمنى على الله ثالثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويتوب الله على من تاب، وقبلها قال إيه ولا يملأ فاه ابن آدم إلا الإيه إلا التراب. ماشي. فتخيل بقى إن الناس في آخر الزمان تعرض عليهم مثاقيل الذهب فلا يقبلها أحد، والناس اللي كانت بتبخل بالزكاة هي التي تطوف بالإيه تطوف بالزكاة. إذن حصل انقلاب، حصل خلل، حصل اضطراب، حصل زلزال في الأعراف والعادات والتقاليد. فهنا النبي صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه أجمعين يتحدث عن إعراض الناس عن قبول المال وإيه وأخذه، ويقول لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرض فيقول الذي يعرضه عليه لا أرض لي فيه. طب المسألة بقى إيه ماشية إزاي؟ أولا يفيض يعني يزيد عن الحاجة، تمام. ثانيا الرجل يهم أو يهم بإيه بإنه هو يعني أو هنا ما مش يهم اللي هي الهم الإرادة، لا من الحزن، فيحزنه ويقلقه ويشغل قلبه ورب المال يعني صاحبه إن هو يريد أن يدفع هذا المال لأحد، فيقول الرجل لا أرب لي فيه. ماشي. يعني لا حاجة لي بالمال، وبعضهم يقول لا إرب لي فيه يعني لا حاجة لي إيه به. فده بسبب إيه؟ بسبب كثرة المال واستفادته، استفادته يعني إيه؟ استفادته هو زائل عن الحاجة، فالمال سيكثر وسيكثر جدا جدا جدا. لا يأتين على الناس، الواحد يسأل بموسى الأشعري عند مسلم اللي عرضته من شوية، لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، من الذهب مش من الفضة كمان، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. فدي حالة في آخر الزمان، رجل يتردد بالمال على الناس فلا يجد من يقبله. وإذا كان ده حال الناس مع الذهب اللي هو أكثر المعادن قيمة الاقتصادية هو أعزها ولا يقبله أحد، فكيف الظن ببقية المال؟ عن حارثة بن وهب أخبر صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل فيه بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. السبب بقى في كده إيه؟ قوله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ أكبادها. عارف أنت القيء؟ ترجيع، هذا يحدث. فالأرض تعمل تقيء أفلاذ أكبادها من المعادن بقى والذهب والفضة والأموال اللي تحت والدفائن اللي فيها كأمثال الأسطوان من الذهب والفضة. شوف الأسطوان الأعمدة الكبيرة دي، فتيجي تشوف القصة اللي حصل، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه يعني يتركونه فلا يأخذون منه إيه منه شيئا. ماشي. أنت عارف أخرجت الأرض أفلاذ أكبادها يعني طلعتها من بطنها زي بالضبط إيه، وأخرجت الأرض إيه أثقالها، تمام. وهذه القطع كبيرة لدرجة إن هي شبه السارية أو الإيه أو العمود، وهذه الكنوز يقف أمامها فئات البشر من أهل الشرور ومن أهل الشر. يقول السارق في هذا قطعت يدي، والراجل الثاني اللي هو الذي قطع رحمه وأكل ميراث أهله سيقول هذا الكلام، يقول في هذا قطعت رحمي، والقاتل يقول في هذا إيه في هذا قتلت. طيب هذا المال ناتج عن إيه كمان؟ يعني غير أن الأرض تقي أفلاذ أكبادها، ناتج عن كثرة الفتوحات. في حديث مسلم إن الله زوى لي الأرض ضمها يعني ماشي، فرأيت مشارقها مغاربها، وإن أمتي سأبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض اللي هو الذهب والفضة. ماشي. طيب في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فتحت المدائن وجدوا فيها 3000 دينار، تعرف يعني 3 مليون. ماشي. فالتعبير كده، فكان الناس يعني يمشون فيقولون من يبادر صفراء ببيضاء، يعني مين ياخد ذهب ويديني فضة؟ ما هو عنده ذهب كتير فعايز فضة. ولذلك لما سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه راح عند التمثال الذي كان يشير به، هم فضلوا يدوروا على كنز كسرى مش لاقين، فواحد من الصحابة رأى تمثالا يشير بأصبعه هكذا، فقال إن هذا التمثال لا يشير هباء، هو فاهم إن دي علامة، فحفروا فوجدوا الكنز. فسيدنا سعد بن القاص رأى هذا الكنز ورأى المدائن ليطفصون، فدخل واتلوا قول الله تبارك وتعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة، مش ونعمة، ونعمة اللي بقى اللي المتنعم بيها كمان والفيض عن الحاجة، كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما إيه قوما آخرين. ماشي. وفتوحات الروم برضه كان فيها ما فيها. ماشي. وعمر بن عبد العزيز كان يعرض في وقته المال على المستحق للصدقة فيما سبقه يعني في غير عهده فلا يقبله، خلاص ما فيش. ويحدث هذا في زمن المهدي عليه السلام، المهدي بتاعنا مش المهدي الكذاب بتاع الشيعة، إنه في عهده وفي عهد المسيح عليه السلام يسقي الله عز وجل الأرض الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا. الرجل يأتي فيقول يا مهدي أعطيني، فيحثو له المال، يحط كده الخد شيل، مش يعده إيه، مش يعده عدا خلاص، ويحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله، يعني افتح إيه، افتح التوب بتاعك وخد من كثرة الأموال، لأن الأمة دي مرتبطة بالإيه، مرتبطة بالجهاد، وجعل رزق تحت سيفه، الجهاد يقف خلاص. وأنا لا أستحي من هذا الكلام أبدا، مش هستحي أن ديني يأمر بالجهاد، لأن الجهاد هذا فيه مصالح كثيرة، فيه مصالح دينية ومصالح دنيوية، تمام. إنما الأمة تخلت عن الجهاد، قال إحنا عاملين نتسول، مين يدي لبنان اللي افتقرت، مين يدي العراق اللي خربت، مين يدي اليمن اللي تفشى فيها الطاعون وتفشى فيها الأمراض وتفشى فيها الفقر، مين يدي أهل مصر اللي مش لاقين حاجة خالص وبيتمص دمهم، مين يدي أهل سوريا اللي بيوتهم خربت، مين يدي أهل فلسطين اللي في المخيمات. ده الأمة الإسلامية النهاردة تحولت إنها دفعت الجزية للهالك ترامب البائد، ترامب دفع الجزية لترامب، ويطلع واحد يقول لك إيه المشكلة يعني لما ندفع جزية الواحد عشان خاطر يحمي أولادنا، لو كان في جهاد ما كنا سنضطر إلى هذا بحال من الأحوال. مش أنا بفكر في السياسة، أنا بتكلم شريعة، بتكلم دين، لا شأن لي بالسياسة، أنا بتكلم دين، هو ده الدين. ما تقوليش بقى سياسة يبقى روح قول لربنا سبحانه وتعالى أنت شرعت هذا ليه، عشان بس ما فيش واحد ايه ازاي واحد كاتب لي كده ايه هل تتكلم في مسألة الخروج عن الحاكم ام انت اخواني، ما موقفك، ايه الخيابة بتاعتك دي، انا بتكلم في ايه وانت بتتكلم في ايه، ولا انتوا يعني جعل هبلكم وحمقكم بين اعينكم. ده والله المدخلي ده والجماعة بتوع الخروج والدخول ده تشم ريحتهم من البعد كده من كلامه كده، تلاقيه عمال يقول حاجات ما حصلتش ويتكلم كلام ويفسق الناس، مش عارف والله ما عرفش. ربنا الحمد لله الذي عافانا من هذا، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، الحمد لله رب العالمين وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيل. أنا لا أقدس أحدا، هناك فارق ما بين التقديس والتقدير، نعرف الحق لأهل الحق والفضل لأهل الفضل، تقديس لا، تقدير لا، فلان أخطأ نعرفه مرة اثنين ثلاثة بعد كده نبدأ نفهمه، إنك أنت لو ما تراجعتش هنتكلم في رأيك مش هنسفه أنت، يعني مش هنسفه شخصك، إنما الرأي نخطئه، أما إن عدت فأنت حبيبنا وأنت أخونا، ولا تنسى الفضل بينكم، مش هننسى الفضل بيننا وبين أي حد في العالم كله. ماشي. ليه؟ لأن هناك من له حق عليك وهناك من يوهب خطأه لفضل، إنما مش يدخل أحد يقول لك إيه؟ ولا أنت إخواني النزعة، أنا بقول لك أهو واحفظها، إحنا عارفين ندخل عشان نخرج، والله ما عارفين ندخل عشان نخرج، هو في رجال عارفة تخرج على نسوانها النهاردة، وكلمة النسوان لغة عربية فصحى اللي قالها أبو تمام في القصيدة بتاعته ألم ترى أن اسمنا الأغلب الأعظم النسوان. ماشي. فما تجيش بقى إيه توجع علينا في دماغنا. المهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقلل من قيمة المال ومن قيمة الدنيا في أعين المسلمين، وأن يقول لهم مآل هذا المال إلى ما، إلى أنه لا شيء، خلاص إلى لا شيء، وأن الناس سيستغنون عنه. وإنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كما في الحديث القدسي. فاجب أن تفهم هذا، هذا ما من الله به على عبده في هذا اللقاء، ونكمل إن شاء الله رب العالمين في لقاء آخر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.